بودكاست
وهم الإلحاد، آيات الربوبية في الكون، لمؤلفه أحمد الحسن.
التشريح المقارن يؤكد التطور، وهناك أمثلة كثيرة، ولكن سأقتصر على مثال عصب الحنجرة، وهو موجود في السمكة وفي البرمائيات وفي الغزال وفي الإنسان وفي الزرافة. فهذا العصب في السمكة يتحرك من الدماغ إلى الخيشوم ملتفا حول القلب. فالآن لو أن كل حيوان صمم جسمه على حدة ولم يتطور عن السمكة، فسيكون العصب فيه متصلا مباشرة من قرب الدماغ إلى طرف الحنجرة العلوي، وهي مسافة قصيرة. ولكن الموجود في الطبيعة هو أن هذا العصب يأخذ في الحيوانات نفس دورته في السمكة، وهذا يعني أنه تطور عنها، واضطره استطالة الرقبة وابتعاد القلب في غور الجسم الحيواني إلى التمدد ليلتف حول الشريان الخارج من القلب كما كان في السمكة. وحتى أنه أصبح في الزرافة يسير مسافة كبيرة جدا بدون فائدة فعلية كما يقول علماء الأحياء والتشريح المقارن. والسبب سيره هذه المسافة هو أنه يلتف حول الشريان الخارج من القلب ثم يعود أبراجه بنفس المسافة تقريبا حتى يصل إلى أعلى الرقبة ويتصل بالحنجرة من الأعلى. إذن التف هذا العصب في السمكة فتابع نفس السيرة في الالتفاف في بقية الحيوانات بسبب التطور. فهذا الالتفاف عبارة عن إرث تاريخي. إذن فلأنه غير مصمم أصلا لكل حيوان على حدة، أخذ هذه اللفة غير الضرورية فقطع مسافة من الدماغ إلى بداية الصدر، ثم التف عائدا إلى طرف الحنجرة العلوي، وهذا يثبت التطور والارتقاء. ففي كل خطوة تطور كان تمدد العصب مسافة قليلة جدا أسهل بكثير من الوصلة المباشرة، في حين لو كان كل حيوان صمم وخلق جسمه على حدة فالمفروض أن العصب يوصل مباشرة ولا داعي للهدر الاقتصادي في التصميم بهذا الطول في الزرافة مثلا. وأيضا يساق ما تقدم كاعتراض على التصميم الذكي، حيث يعتبر أن هذا الخلل في التصميم الذي ظهر أثناء عملية التطور يثبت أن هذا التصميم ليس تصميما ذكيا ليناسب كل الحيوانات بصورة مثالية. فالتصميم الأولي قد أدى إلى استطالة عصب الحنجرة بشكل كبير في الحيوانات، وخصوصا طويلة الرقبة كالزرافة وبدون فائدة. وهذا يبطل القول بالتصميم الذكي في التطور. ما تقدم هو ملخص لطرق الاستدلال بالتشريح المقارن لإثبات التطور، وأيضا إشكال الملحدين على التصميم الذكي. وعموما حاولت تبسيط الأمر بالقدر الممكن، وأيضا الصور ربما تبسط الأمر أكثر.
ويستمر الإمام بقوله: وإن شاء الله سيأتي الكلام في هذا الإشكال وبيان أن الخلل الحاصل في بناء الأجسام أثناء عملية التطور لا يصلح للإشكال على قانونية التطور وكون التطور هادف. فالخريطة الجينية الأولى هادفة ومقننة، وبالتالي فهي دالة على مقنن ومصمم وضعها ليحقق نتيجة معينة. نعم، إشكال عصب الحنجرة المتقدم يلزم من يقول بالخلق دفعة واحدة وينكر التطور، لأن التصميم والتنفيذ دفعة واحدة يلزم منه نفي هذا الخلل الذي نراه في استطالة عصب الحنجرة. بل حتى لو قلنا إن هناك فائدة لاستطالة عصب الحنجرة فهذا لا ينفي دلالته الواضحة على أنه إرث تاريخي تطوري ينفي الخلق دفعة واحدة. وقد جئت بمثال عصب الحنجرة بالذات لأنه يستخدم لأكثر من إثبات نظرية التطور، فهو يستخدم لنقد قانونية التطور وكون التطور هادف، وسيأتي بيان بطلان هذا الاستدلال وكيف أن عدم مثالية نتائج التطور لا يعني بحال أنه غير مقنن، بل غاية ما يدل عليه هو أن الخلق لم يكن بدفعة واحدة، بل كان هناك أطوار وتطور. الأحفوريات، وهذه مسألة طويلة عريضة تمتد إلى مئات ملايين السنين إلى الوراء على الأقل، وفيها أدلة على مسألة التطور عموماً وتطور جسم الإنسان بالخصوص. وفي علم الجيولوجيا التاريخية فإن تاريخ الأرض الذي يمتد إلى 4600 مليون سنة مسجل بصورة لا بأس بها من الدقة العلمية، وعلى الأقل فهو مسجل بدقة وبتفصيل لا بأس به بالنسبة لمئات ملايين السنين الأخيرة التي سجلت فيها الحياة على الأرض، وأمكن حفظ أحافير عضوية خلالها. وهذا السجل التاريخي العلمي للجيولوجيا التاريخية يؤكد تطور الحياة والكائنات الحية على الأرض بصورة واضحة. وعموماً التاريخ الجيولوجي والأحافير هي إحدى الطرق لإثبات التطور، ومع هذا فبعض منتقدي نظرية التطور يتصورون نتيجة جهلهم أنها الدليل الوحيد والأقوى بالنسبة لنظرية التطور، بينما هي مجرد حلقة من حلقات الاستدلال على التطور، وربما لا تكون الحلقة الأقوى إذا قرنت بأبحاث الجينات والتشريح المقارن. إضافة إلى أن الأحفوريات لم تعد مجرد أحفوريات ينظر فيها المختصون في الجيولوجيا التاريخية والتشريح الأنثروبولوجي ليخرجوا منها بنتيجة يمكن أن يطعن بها جاهل، بل أصبح اليوم بالإمكان إجراء تحليلات مختبرية دقيقة لتحديد العمر الجيولوجي بدقة، وإجراء تحليلات جينية لأحفوريات تعود إلى عشرات آلاف السنين إلى الوراء، وبالتالي يمكن تشخيصها بدقة.
التطور واضح في سلسلة الأحياء الموجودة سواء على مستوى أجزائها البدنية أم حتى على مستوى الغرائز. أولاً، على مستوى الأجزاء والتركيب نجد أن الأسماك الطبيعية تتنفس الهواء المذاب في الماء، وأيضاً توجد أسماك رئوية مثل سمكة ليبيديسيرين بارادوكسا، وهي تتمكن من تنفس الهواء الجوي، وهذه تعتبر من الخطوات الأولى التي خطتها الأسماك نحو حياة اليابسة. وبعض الأسماك الرئوية يعيش في المياه الضحلة، وبعضها يقضي الصيف في جحور طينية ويغطي نفسه بمادة مخاطية تقي جسمه، وهذه كلها خطوات تطور نحو حياة اليابسة ساعدتها عليها قدرتها على تنفس الهواء الجوي. والأسماك الرئوية التي تتنفس بواسطة الخياشيم كبقية الأسماك، وأيضا تطورت أكياسها الهوائية التي تستخدم للطفو عادة لتتنفس بواسطتها الهواء الجوي، تعتبر قد اتخذت خطوة واضحة نحو تطور الكيسين الهوائيين إلى رئتين حقيقيتين فيما بعد، كما في الحيوانات الفقارية التي تتنفس الهواء بواسطة الرئتين. وهناك أيضا أسماك تسمى الفرخ المتسلخ الهندي كليمبينج باتش أور أمباس ستيودينس، تستطيع أن تتسلق وتزحف فوق الطين وتعيش فوق الطين لمدة طويلة وتعود للماء، وهي أسماك بكل معنى الكلمة، وحتى إنها تستخدم أغطية خياشيمها للزحف لأنها لم تطور زعانفها بصورة جيدة للمشي. كما يوجد حيوان يسمى نطاط الطين الماد سكيبر، وهو سمكة برمائية تمشي على زعانفها التي طورتها فوق الطين وتتنفس من الهواء عن طريق الجلد وخياشيم سمكية متطورة. وهذا الحيوان أو السمكة تعيش تحت الماء وفوق الطين وتبيض في الماء وتفقس أفراخها في الماء، وهذه واضحة أنها خطوة السمك نحو حياة اليابسة والتطور من السباحة إلى المشي على اليابسة. إذن لدينا الآن في سلسلة الأحياء الموجودة على الأرض أسماك تطورت لتتنفس الهواء الجوي، وأسماك إضافة لتنفسها الهواء الجوي تطورت لتتحمل نقص وانحسار الماء، وأسماك تتنفس الهواء الجوي وتتحمل انحسار الماء، وإضافة إلى ذلك تزحف فوق الطين، وأخرى تطورت زعانفها لتمشي عليها فوق الطين. ومسألة التحور وتطور العضو أو الجزء في الحيوان مسألة مثبتة علميا، فلا يمكن علميا ومع هذا التسلسل والمراحل الانتقالية المتوفرة بين أيدينا أن نقول بعدم وجود التطور. أما كيف حصل هذا التطور فبكل سهولة يمكن أن تسببه منطقة في مياه موحلة، حيث إن الأسماك التي تعيش في هكذا بيئة ستغربلها هذه البيئة مع مرور الزمن، بحيث تستطيع المرور من هذا الغربال فقط الأسماك التي لها بعض الأوعية الدموية المتماسة مع الهواء الجوي، والتي تمثل جزء رئة هوائية تمكنها من الحصول على الأكسجين من الهواء الجوي مباشرة. وكذا ستقوم هذه البيئة بغربلة الأسماك، بحيث تتمكن فقط الأسماك التي تزحف فوق الطين لتنتقل من بركة موحلة أصبحت الحياة فيها مستحيلة إلى بركة أفضل لتستمر الحياة والتكاثر. وهكذا تحصل عملية الغربلة حتى تستقر الخريطة الجينية المناسبة لهذه البيئة الطبيعية المحيطة، أو بعبارة أخرى حتى تبقى الأسماك ذات الصفات الملائمة لهذه البيئة وتتكاثر وتنقي صفاتها إلى الأكثر ملائمة مع الوقت، وهكذا تحصل عملية التطور.
يبدأ الآن الكلام لداروين من كتاب أصل الأنواع، وقد طرحه الإمام عليه السلام كمثال حول التطور على مستوى الأجزاء البدنية. ومن الممكن إعطاء العديد من الحالات الموجودة في الحيوانات السفلى لنفس العضو الجسدي الذي يقوم بوظائف متباينة بشكل كامل في نفس الوقت. وعلى سبيل المثال، ففي اليرقانة الخاصة بحشرة اليعسوب وفي سمك الكوبتس، فإن القناة الهضمية تقوم بالتنفس والهضم والتبرز. وفي حيوان الهيدرا فإن الحيوان قد ينقلب جوفه إلى الخارج، وبالتالي فإن السطح الخارجي سوف يقوم بعملية الهضم والمعدة سوف تقوم بالتنفس. وفي مثل هذه الحالات فإن الانتقاء الطبيعي قد يقوم بتخصيص، إذا كان هناك فائدة تنجنى من ذلك، العضو الجسدي بأكمله أو جزء من هذا العضو الذي كان يقوم قبل ذلك بوظيفتين للقيام بوظيفة واحدة فقط. وهكذا فإنه عن طريق خطوات غير محسوسة فإنه يقوم بتغيير طبيعته بشكل هائل. توجد أسماك مزودة بالخياشيم التي تستطيع أن تتنفس الهواء الذائب في الماء، وذلك في نفس الوقت الذي تتنفس فيه الهواء الطلق الموجود في مثانتها الهوائية. ويكون العضو الأخير مقسماً بواسطة جدران داخلية فاصلة مشبعة بالأوعية الدموية بشكل كبير، وله قناة هوائية لإمداده بالهواء. والمثال الموضح الذي تم تقديمه عن المثانة الهوائية في الأسماك هو مثال جيد، وذلك لأنه يظهر لنا بشكل واضح الحقيقة المهمة جداً التي تتلخص في أن عضو ما كان قد تم تصميمه في الأصل من أجل غرض واحد، ألا وهو الطفو. من الممكن أن يتحول إلى عضو يستخدم لغرض مختلف تماماً، ألا وهو التنفس. وقد تم إقحام المثانة الهوائية أيضاً كعضو ملحق بالأعضاء السمعية لبعض الأسماك المعينة، وجميع الخبراء في علم وظائف الأعضاء يقرون بأن المثانة الهوائية شيء متشاكل أو مماثل بشكل مثالي في الموضع والتركيب مع الرئات الموجودة في الحيوانات الفقارية العليا. ولهذا السبب فإنه لا يوجد أي سبب للشك في أن المثانة الهوائية قد تم تحويلها بالفعل إلى رئات أو إلى أعضاء تستخدم على وجه القصر من أجل التنفس. انتهى كلام داروين، ونعود لكلامه عليه السلام. ثانياً، على مستوى الغرائز، فالنمل المسترق الذي يستخدم العبيد لخدمته نجده على أنواع، فمنه من تطورت عنده هذه الغريزة إلى درجة متكاملة، فهو حتى عاجز عن إطعام نفسه أو الاعتناء بصغاره، ويقوم العبيد بكل شيء من بناء العش إلى العناية بالصغار وإطعامهم إلى إطعام الكبار، بل ويقوم العبيد حتى بحمل الأسياد أثناء التنقل، في حين نجد نوعاً آخر لم تكتمل عنده هذه الغريزة، لا يعتمد على العبيد إلا في المساعدة والخدمة المنزلية، ونجد نوعاً آخر يعمل ربما أكثر من عبيده. وهذه الفروقات تبين بوضوح أن غريزة الاستعباد لدى النمل الأحمر أو الدموي هي غريزة متطورة. هنا ينقل عليه السلام مثالاً آخر من نفس الكتاب أصل الأنواع حول التطور على مستوى الغرائز، فالكلام الآن لداروين. أما عن الخطوات التي قد نشأت عن طريقها غريزة النمل الدموي اللون، فأنا لن أدعي لنفسي الحق في التخمين في هذا الموضوع، ولكن بما أني قد رأيت النمل الذي لا يتبع فصائل النمل المسترق وهو يقوم بنقل الخادرات التابعة لأنواع أخرى إذ وجدها مثورة بالقرب من أعشاشه، فإنه من الممكن لمثل هذه الخادرات التي قد تم تخزينها كمصدر للطعام أن يكتمل تكوينها، وبالتالي فهذا النمل الغريب الناتج سوف يتم رعايته بدون قصد، وسوف يتبع حينئذ غرائزه الحقيقية ويقوم بأي عمل قد يكون في استطاعته القيام به. فإذا ثبت أن وجوده شيء نافع للنوع الذي قد قبض عليه، إذ كانت هناك فائدة لهذا النوع فإن يقتنص عمالاً أكبر من أن يجيبها، فإن عادة جميع الخادرات التي قد كانت في الأصل لغرض الطعام من الممكن أن يتم تقويتها بواسطة الانتقاء الطبيعي وتصبح دائمة للغرض المختلف تماماً، ألا وهو تربية العبيد. وبمجرد اكتساب الغريزة فإنها إذا استمرت لدرجة أقل كثيراً حتى عما هي عليه في النمل الدموي البريطاني، والذي كما رأينا هو الأقل استعانة بعبيده من النوع الموجود في سويسرا، فإن الانتقاء الطبيعي قد يزيد ويعدل من هذه الغريزة، مع الوضع نفسه في الاعتبار دائماً أن كل تعديل يكون له فائدة للنوع إلى أن يتم تكوين نملة معتمدة بطريقة خسيسة على عبيدها، كما هو حال النمل الأحمر.
بودكاست وهم الإلحاد، آيات الربوبية في الكون، لمؤلفه أحمد الحسن.